then. ثبت شرطية النصاب قبول مقدار ربع دينار أي ربع المثقال الشرعي من الذهب. يقع البحث في فروع عديدة ترتبط بهذا الشرط. الفرع الأول ذكرت القواعد أنه لو سرق خاتما وزنه أقل من ربع مثقال ولكنه كان قيمته ربع دينار بما فيه من زيادة الصنع والصنعان، فهل يقطع أو لا يقطع؟ ذكر أنه يقطع على إشكاله، استشكل في الحل. والصحيح أنه يقطع ولا مجال للإشكال، باعتبار أن الروايات التي ذكرت هذا القيد وهو النصاب صرحت بأن النصاب ما قيمته ربع مثقال، ما قيمته ربع مثقال، سواء كانت هذه القيمة ناشئة من مادة تلك السلعة المسروقة أو من صنعتها وهيئتها، وهذا الخاتم وإن كان مادتها ووزنها فلم تدخل المثقال كما هو قد يحدث، لكن حيث أنها خاتم وجنبة الخاتمية لها قيمة لها مالية فتكون بحسب النتيجة قيمتها قيمته بما هو خاتم ربع دينار، ويكون مشمولا بإطلاق الأحاديث التي تقول أنه يقطع فيما كان قيمته ربع مثقال. بل الروايات التي دلت على هذا النصاب على شرطية النصاب أكثرها كانت واردة وأصلها وهي الرواية الواردة عن النبي واردة إذا سرق مجنن، يعني شيئا مجنن ترسا قيمته ربع دينار، فربع دينار مجرد بيان للقيمة لا أن ربع دينار هو المسروق، لا بد أن يكون ربع دينار هو المسروق حتى يقطع. فإذن لا وجه لمثل هذا الإشكال الذي أبرزه العلامة الشرور هناك. الفرع الثاني أنه إذا سرق متاعا شيئا، سرق شيئا بظن أنه ليس بقدر النصاب، كان يتصور أن هذا مثلا قيمته خمس مثقال خمس دينار من الذهب، بعد أن سرقه ظهر أنه قيمته نصاب، أنه كان قد أخطأ في التكميل، فهل يثبت القاطع يقطع أو لا يقطع؟ قد يقال بعدم القاطع لمدرك أن هذا الإنسان لم يكن قاصدا أن يسرق شيئا ومتاعا قيمته ربع مثقال، ولعله لو كان يعلم أن قيمته ربع مثقال وهو يعلم أن فيه القاطع لما كان يقدم على السرقة ولما سرق، إذن ولم يسرق ما يكون لم يصدر منه سرقة ما هو موضوع القاطع وهو النصاب عن علم وقصد. نعم أصل السرقة وقعت منه، لكن كونه سرقة لمقدار النصاب لم يصدر منه عن علم وعن قصد فلا قطع.
هذا على قوله يعني يقطع ولا يقطع منه قوله، هذا إذا كان مع
الإفراد
أما إذا كان مع
الشهادة؟ أفضل أن سمي هذه الناحية يوجد ولو باب أن الشبهة تدفع من باب قدرة حدود الشبهات أو من باب قيام بينة على ذلك، إلا أن الصحيح هو القطع، وذلك لأن الروايات التي قيدت القطع بالنصاب ظاهرة أنما هو الشاب أن يكون المسروق ربع دينار. ظاهر تلك الروايات أنه كلما كان المسروق قيمته ربع دينار فحينئذ يكون هناك قطعا، سواء السارق علم بذلك وقصد ذلك أو لم يعلم بذلك. نعم، أصل السرقة لا بد أن تكون قصديا، يعني سرقته للمال لا بد أن يكون عن علم وعمد وقصد تحقق السرقة. أما أن خصوصية النصاب أيضا لا بد وأن تكون قصدية ومعلومة، هذه الخصوصية منفية بإطلاق الأدلة، فإن غاية ما يثبت بدليل التخصيص والتقييد بالنصاب ليس أكثر من أنه أن يكون المسروق قيمته كذلك. يقول يقطع فيما إذا كان المسروق ربع دينار، ولا يقطع إذا كان أدنى من ذلك أقل من ذلك. وهذا مقتضى إطلاقه أنه كلما كان المسروق قيمته ربع دينار، سواء علم به السارق وقصده أو لم يعلم القيمة والنصاب، وإنما علم أصل السرقة وقصد أصل السرقة، وكون هذه القيمة هنا غير معلومة لا يمنع من إمكان ثبوت الحد، لأن الحد لا يشترط في معقوليته وثبوته أن يكون ترتب الحد معلوما. موضوع الحد أن يكون الفعل معصية والحرمة معلومة ومقصودة، فعل الحرام يكون معلوما. أما ترتب الحد أيضا لا بد أن يكون معلوما، لا شرط ذلك. ولهذا في بحث سابق نحن بينا أنه الذي هو شرط في ترتب الحد العلم والقصد والعمد للحرام، سواء علم فاعل الحرام أن عليه حد وعقوبة أو جهل أصل العقوبة أيضا، ولهذا لو جهل العقوبة أيضا يعاقب. والنصاب قيد للعقوبة وليس قيدا للحرمة. النصاب وهو ما يبلغ قيمته ربع دينار قيد، هذا التقييد قيد للعقوبة وليس قيدا للحرمة. الحرمة حرمة السرقة لا يختلف بين كونها بمقدار النصاب أو أقل من مقدار النصاب أو أكثر من مقدار النصاب. النصاب قيد في الحرمة في العقوبة. لو كان النصاب قيدا في الحرمة الذي هو موضوع الحد، حينئذ مع عدم العلم بها لا تكون المعصية والحرام قصديا. لكن حيث أن النصاب قيد للعقوبة وليس قيدا للحرمة، فالحرام قصدي ومعلوم وواقع من هذا المكلف، والعقوبة العلم بكبراها ليس شرطا فضلا عن العلم بحدودها وحدود موضوعها. إذن فهنا يقطع على الإنسان ولا وجه لقياسه بمورد آخر، كما لو تصور أن هذا ليس له مالية أصلا فسرقه فأخذه ثم ظهر أن له مالية، فإنه هناك لا يقطع. لماذا؟ لأنه مع الجهل بأصل المالية يكون أصل السرقة غير مقصودة، لأن المال مأخوذ في مفهوم السرقة كما قلنا. فمن دون كون المال المأخوذ الشيء المأخوذ مالا لا يكون سرقة، لا يكون سرقة هنالك. فمن لا يعلم بمالية هذا الشيء ويتصور أنه ليس له مالية فيأخذه ثم يقول أن له مالية، هذا غير قاصد من سرقة الحرام أصلا. من هنا لا حد لا يقطع، لأن ما وقع منه ليس سرقة، فإن السرقة متقومة وكل فعل حرام، بل كل فعل بالقصد والاتفاق والعلم ومع الجهل بذلك لا يكون هنالك سرقة على ما سفريت أيضا في الأبحاث. سلاك في مقام، أنت تبحثون في مقام الإثبات، نحن نبحث الآن في كبرى ثبوتية بغض النظر عن مقام الإثبات. أفرض في الإثبات كان أكو بينة على ذلك وكان أكو علم بأنه صادق فيما يقول. إذن ف فعلى هذا الأساس يوجد فرق بين من يسرق شيئا وهو لا يعلم أو يتصور أنه أقل من النصاب فيخرج أنه بمقدار النصاب، وبين من يأخذ مالا ويتصور أنه ليس له مال، يأخذ شيئا ويتصور أنه ليس له مالية أصلا، أو يتصور أنه ماله مثلا ثم يظهر بعد ذلك أنه ليس ماله أو أنه له مالية، فإنه في الأول يقطع لأنه جاهل بما هو موضوع العقوبة، جاهل بالعقوبة وليس بنحو شبه الموضوعية، وليس جاهلا بالحرمة. والعلم بالعقوبة ليس شرطا في ترتب العقوبة، العلم بالعقوبة حتى لو جهل أصل القطع في السرقة، كما لو كان يتصور أن السرقة لا قطع فيها، فيأتي أنه حتى من يتصور أن السرقة لا قطع فيها يضرب مثلا السارق أو يعزر لم يكن يعلم يقرأ آية السرقة، مع ذلك يقطع إذا كان عالما بأن هذا المال مال الغير ويحرم أخذ مال الغير ويحرم السرقة، فإن موضوع الحد العلم والعمد إلى الحرام، لا العلم والعمد إلى ما هو موضوع العقوبة، ولهذا تثبت العقوبات حتى للجاهل بها إذا كان عالما بحرمة الأفعال التي ارتكبها. وقد تقدم ذلك فيما سبق، ويأتي أيضا الإشارة إليه في بحث الشبهة في حد السرقة أيضا. إذن فالصحيح هو التمسك بإطلاق الروايات التي تقول لا يقطع، تقول يقطع إذا بلغ ربع دينار، إذا بلغ قيمته ربع دينار، هذا الإطلاق يكون تاما بالمقام، ظاهره كلما كان المسروق واقعا قيمته ربع دينار يقطع فيه، سواء علم بذلك السارق أو لم يعلم، ليست الروايات مقيدة بفرض العين، فلا وجه لتقييدها بفرض العين بأن المال الذي سرقه يبلغ قيمته ربع دينار، حتى لو جهل ذلك لو كان واقعا قيمته ربع دينار يقطع. ولو أخذ سرق ثوبا مثلا كان قيمته أقل من ربع دينار، فكان بعد أن سرقه وجد في جيبه مالا آخر بحيث كان المجموع يبلغ ربع دينار، هل يقطع أو لا يقطع؟ الصحيح أنه لا يقطع، باعتبار أن سرقة ما في جيب هذا الثوب لم تكن مقصودة، لم تكن معلومة، لم يكن يعلم بوجود مال آخر في جيب هذا الثوب الذي سرق، لكي يكون أخذه لذلك المال عن علم وقصدين، ما قصده من السرقة وكان عامدا فيه ومتفتا وعالما وهو الثوب لم تكن قيمته ربع دينار لا قطع فيه، وما تحقق من أخذ ما في ما مع الثوب ضمنا لم يكن عالما به ومتفتا إليه وقاصدا له، فلا تكون حينئذ لا يكون قطعون لأنه لم يكن قصد من السرقة. والميزان هو هذا، أنه كلما كان الشيء المشكوك أو المجهول مربوطا بالحد لا بالحرام، فالجهل به لا يكون رافعا للعقوبة والحد، وكلما كان الشيء المجهول راجعا إلى موضوع الحرام فمع الجهل به لا يكون عمد إلى ما هو موضوع الحرام، فلا تتحقق السرقة ولا يتحقق الحرام، فإن الحرام إنما هو الأخذ عن علم وقصد، وأما إذا كان الأخذ من غير علم وقصد مأخوذ فلا يكون سرقة ولا يكون حراما. إذن هذا هو الضابط الفني في المقام، ومن هنا يقطع في من سرق مالا ويشك في قيمته وفي قيمته وماليته، يقطع لو كان المال المأخوذ بمقدار النصاب، ولا يقطع من يأخذ شيئا ويكون جاهلا بأصل كونه له مالية أو ليس له مالية، تصور أنه لا مالية له، أو يأخذ شيئا ومعه شيء آخر لم يكن ملتفتا إليه، فإنه في مثل ذلك لا قطع. هذا بعد إلقاء يكون من باب الضمان على غير السرقة. الفرع الثالث، نعم في الفرض عدم القصد إلى ما هو موضوع الحد لا إلى ما هو موضوع الحرام. كلما كان عدم القصد والالتفات إلى ما هو مأخوذ في العقوبة في الحد ليس هذا ضارا بترتب الحد، لأن ترتب الحد ليس مشروطا بالعلم بالحد، حتى الجاهل بالحد يحد إذا كان عالما بالحرمة. وأما إذا كان عدم القصد والجهل يرجع إلى ما هو موضوع الحرمة، بحيث يكون فعله أيضا غير محرم، لأنه غير ملتفت إلى أن هذا هنا يوجد أخذ مال أصلا، صور أن هذا ليس مالا حتى يكون أخذه محرما. فحينئذ هذا معناه أن الحرام لم يتحقق والحرمة مأخوذ في موضوع الحد، فمن دون حرمة لا حد. الفرع الثالث، لو أخرج النصاب، لو أخرج المال الذي يبلغ النصاب لكن لا دفعة واحدة بل على شكل دفعات، بأن جزع المال فسرق قسما من الذي هو دون النصاب وخرج، ثم دخل وأخذ القسم الآخر وخرج هكذا، فبلغ المجموع النصاب، هل يقطع أو لا يقطع؟ وقع البحث بين الفقهاء في هذه المسألة أنه يقطع أو لا يقطع، فذهب بعض إلى القاطع وذهب بعض إلى عدم القاطع. ذكر العلامة قدس سره في بعض كتبه أنه هذا النزاع يرتبط إلى أنه هل يكون أخذه الثاني أخذا من الحرز للجزء الثاني أخذا من الحرز أو ليس أخذا من الحرز، ربط بين هذه المسألة وبين شرطية الحرز، فقال إذا كان أخذه الثاني أخذا منفصلا مثلا بنحو بحيث كأن الحرز قد انهتك بالأخذ الأول، فلا يكون أخذه للجزء الثاني ضمن أخذه الأول بل أخذا لحرز مهتوك فلا قطع، لأن السرقة الأولى لم تبلغ النصاب والسرقة الثانية التي تحققت لم يكن عن حرز، إذن فلا موضوع للقطع لا في الأول ولا في الثاني. وأما إذا لم يكن مثلا الأخذ الثاني بنحو بحيث يؤدي إلى، لم يكن الأخذ الثاني مفصولا بدرجة بحيث لا يصدق عليه أنه أخذ من الحرز، كان متواليا مربوطا الفاصل بينه وبين الأخذين والسرقتين قليل، بحيث يعتبر يعد عرفا أن كلا الأخذين أخذ من الحرز، إذن فيقطع لأنه أخذ مالا قيمته النصاب، سرق مالا قيمته النصاب من الحرز. هذا الرابط في الواقع في غير محله، فذلك لأنه أولا أن الحرز في المقام هدكه من قبل السارق لا يكون ضارا بصدق الأخذ من الحرز لأخذه الثاني، فإن الهاتك إذا كان الهاتك للحرز في الأخذ الثاني نفس الآخر لا شخص آخر، فحينئذ يصدق عليه أنه هو السارق، يصدق عليه أنه سارق حتى في أخذه الثاني، لأنه هو الذي هتك، يعني يصبح هتكه مقدمة بحسب الحقيقة وشرطا لكلا لاتصاف كلا الأخذين بأنه سرقة. لو كان الهاتك فردا آخر غير نفس السارق قد يقال حينئذ أنه حيث يشترط هتك الحرز مثلا هذا في السارق هذا ليس هو هاتك الحرز، أما إذا كان الآخر في الأخذ الثاني هو نفس الذي هتك الحرز، إذن فهو هم هاتك للحرز الذي أخذ منه المال الثاني وهم سارق وآخذ لهذا المال، هم أخرج المال هم هتك الحرز. كونه هتك الحرز أولا ثم بعد ذلك جاء وسرق لا يجعل سرقته، لا يجعل فعله ليس سرقة، وإلا لأمكن للسراق أن أولا يأتوا ويهتك الحرز ولا يأخذ المال ثم يخرج من الباب ويدخل من جديد ويأخذ المال، ولا يكون حينئذ هناك سرقة لأنه هتك أولا وأخذ ثانيا. الذي يكون مأخوذا في مفهوم السرقة على تقدير شرطية الحرز
شرطية هدك الحرز، إنما هو أن يجتمع الوصفان في شخص، يكون الآخذ المخرج للمال هو الهاتك للحرز، كلما اجتمع الشخص الوصفان في شخص فهو سارق. ولهذا لو هتك أولا الحرز ثم خرج من الباب ودخل وأخذ المال يعتبر سارقا ويقطع، وإلا لسهلت القضية على السراق، ويمكن السراق دائما أن يتخلص من هذا الشيء. إذن لكن هو على كل حال هو الهاتك، المفروض انفصل ولو انفصل بساعات،
هو بعد ايام،
هو حتى لو كان بعد ايام، لانه هو الهاتك للحرز، هو الذي هتك الحرز، وهو الاخذ المخرج ايضا عن الحرز. كلما اجتمع الوصفان وهو عنوان هتك الحرز واخراج المال في شخص واحد يعد سارقا عرفا. نعم لو كان شخص اخر يهتك الحرز وهو يأخذ المال ويخرج المال، هنا بناء على أخذ الصدق بناء على شرطية هتك الحرز لا يصدق حينئذ أن هذا سارقون. هذا أولا. وثانيا أن هذه المسألة أساسا غير مرتبطة بمسألة الحرز، وربطها بمسألة الحرز في غير محله. لنفترض أن الحرز محفوظ وأنه يصدق عنوان الحرز، كما لو فرض أنه بعد أن أخذ الجزء الأول انغلق الباب من جديد بحيث يحتاج إلى هتك جديد وكسر جديد للمال لكي يخرج الجزء الثاني. مع ذلك الصحيح أنه هنا لا يوجد قطع، وذلك باعتبار أن هذه المسألة ترتبط بهذه النقطة من الناحية الفنية، وهي أن المستفاد من أدلة التقييد بالنصاب أنه لا بد أن يكون المسروق بمقدار النصاب. هل المستفاد منه شرطية النصاب في السرقة أو في نتيجة السرقة؟ هل المستفاد من دليل شرطية النصاب يعني أن يبلغ المسروق المال المسروق يبلغ مقدار النصاب، يعني السرقة تكون سرقة النصاب، أو نتيجة السرقة ولو بسرقات المال المسروق يكون بمقدار النصاب؟ وفرق بين العنوانين. لو كان القطع على من حصل عنده نتيجة السرقة مقدار النصاب، فهذا الإنسان قد حصل عنده بنتيجة السرقة مقدار النصاب فيقطع. ولو كان القيد ليس راجعا إلى نتيجة السرقة، ما يحصل بالسرقة من المال، القيد راجع إلى السرقة نفسها، يعني فعل السرقة بما هو فعل وحدث، هذا الفعل والحدث لابد أن يكون مضافا إلى النصاب بحيث يكون سرقة النصاب، فعل السرقة يكون مضافا إلى النصاب فيقال سرقة، الفعل الخارجي سرقة النصاب، فحينئذ المكلف هنا لم يسرق النصاب، لأن سرقته الأولى كانت كل من كان له فعلان في الخارج سرقتان، وكل منهما مضاف إلى دون النصاب، ومجموعهما ليس فعلا ثالثا ليقال أنه هذا سرق المجموع سرقة النصاب، المجموع بعد ليس فعلا ثالثا، كل من الفعلين فعل وكل منهما ليس مضافا إلى النصاب، مضاف إلى دون النصاب. ولا إشكال أن المستفاد من الروايات هو الثاني لا الأول، المستفاد من أدلة التقييد بالنصاب أن هذا قيد فيما هو موضوع الحد، وما هو موضوع الحد هو فعل السرقة بما هو فعلون، بما هو فعل ومحرمون، الفعل المحرم وهو عملية السرقة لا نتيجة السرقة الذي هو تحصيل المال حصول على المال، نتيجة السرقة أيضا قد يكون المحرمات وقد وفيه ضمان أيضا، لكن ليس موضوع الحد الضمان، وما هو نتيجة السرقة وهو الاستيلاء على المال الذي هو يكون موضوعا للحد، إنما هو عملية السرقة، سواء بعد ذلك كان المال في حوزته وحصل عليه واستولى عليه أو فن المال بعد ذلك جاء لص آخر وأخذ المال منه. الميزان لما هو موضوع للحد بحسب الحقيقة نفس عملية السرقة بما هو فعل، فيكون المستفاد من أدلة التقييد بالنصاب عرفا أن هذا قيد فيما هو موضوع الحد. وما هو موضوع الحد؟ ما هو فعل السرقة؟ فلا بد أن تكون السرقة سرقة النصاب، ولا يصدق في المقام سرقة النصاب لا على السرقة الأولى ولا على السرقة الثانية. إذن فالمسألة مرتبطة بهذه النقطة بحسب الحقيقة. إلا إذا كان الفاصل بدرجة من الضعف، الفاصل الزماني، بحيث يكون عرفا فعلا واحدا، كما لو أخذ المال وأخرجه إلى الباب ثم رجع وأخذ الجزء الثاني بلحن، بحيث العرف يقول هذه أخذ، هذا أخذ واحد. إلا إذا كان الفواصل المتخللة بدرجة من الضعف والقلة الزمنية بنحو من الاتصال العرفي، بحيث يرى أن هذا أخذ واحد وسرقة واحدة لهذا المال، حينئذ هناك يصدق أنه سرقة النصاب. إذن فالمسألة ترتبط بهذه النكتة، وما ورد في كلمات بعض الأصحاب من التفصيل بين الاتصال والانفصال يرجعان إلى، لا بد من إرجاعهما إلى هذه النكتة، إلى أن هذا الاتصال يجعل السرقة سرقة واحدة، والانفصال يجعل السرقة سرقتين، وكل من السرقتين ليست سرقة النصاب. فلا قطعا، حتى لو كان الحفظ محفوظا، أفرض عندما طلع أخرج الجزء الأول وخرج، جاء مالك الدار وأغلق الباب من جديد، ثم جاء وكسره وأخرج المقدار الباقي، بحيث كان الحفظ أيضا محفوظا. حتى لو كان الحفظ محفوظا لا قطعا، لأنه لا سرقة للنصاب، كل من السرقتين سرقة دون النصاب، يكون من قبيل ما إذا سرق من شخص دون النصاب، ومن شخص آخر بسرقة أخرى أيضا دون النصاب، كما أنه هناك لا إشكال لأنه لا يقطع، لأن شيئا من سرقتيه وفعليه ليس سرقة للنصاب، كذلك هنا أيضا لا يقطع. فالمسألة لا بد وأن تربط بهذه النقطة، أن قيد النصاب هل هو قيد في نتيجة السرقة أو في نفس فعل السرقة، ولا إشكال أن المتفاهم عرفا أن قيد النصاب قيد في نفس السرقة، لأنه قيد فيما هو موضوع الحال. في صحيحة محمد بن مسلم بيّن أنه لا يقطع، يعني ما هو موضوع الحد لا يكون إلا فيما إذا كان إلا إذا سرق ما قيمته ربع دينار. فلا بد أن تتصف السرقة بأنها سرقة مال قيمته ربع دينار، وعنوان سرقة مال قيمته ربع دينار المقام لا يصدق لا على السرقة الأولى ولا على السرقة الثانية، ومجموعهما ليس سرقة ثالثة، ليقال أن مجموعهما يصدق عليها أنه سرقة مقدار النصاب. هذا ما يرتبط للفرع الثالث. ظاهر الروايات إنك قيد خود السرقة، يعني قيد موضوع حد، موضوع حد نتيجة سرقة ليس، نتيجة سرقة موضوع الزمان مثلا يا شيء ديگر، نتيجة قيد بعد نقدر بخود بقول شيء موضوع حد، موضوع حد خود فعل سرقة، بس فعل سرقة ما في فعل